بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربة، أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا، فاجلدوهم 80 جلدة، فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه فكلا منها رغدا. في نسختنا فكلا الصحيح وكلا، فكلا خطأ. لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. وفي هذا البحث 3 أمور. الأمر الأول تعريف المفعول المطلق. الأمر الثاني ما ينوب عن المصدر. الأمر الثالث صحة نيابة الصفة عن المصدر أو عدم صحة ذلك. وزاد المصنف في شرح الشذور أمرين: تعليل تسمية المفعول بالمطلق، وأنواع المفعول المطلق. وسندرج هذين الأمرين في التعريف كما صنع في أصل الشذور. فإذا الأمر الأول تعريفه، قال: هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. القيد الأول قال: هو المصدر، المراد بأن المفعول المطلق مصدر أنه غالبا يكون مصدرا لا دائما. سيأتي في الأمر الثاني ما ينوب عن المصدر. ما هي النسبة بين المصدر والمفعول المطلق؟ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وبالتالي فإن العلاقة بينهما تنحل إلى 3 قضايا: موجبة جزئية وسالبتان جزئيتان. بعض المصدر مفعول مطلق، ضربت ضربة مصدر ومفعول مطلق. بعض المصدر ليس مفعولا مطلقا، نحو أعجبني ضربك. بعض المفعول المطلق ليس مصدرا، وذلك في مواضع النيابة كما في قوله تعالى: فلا تميل كل الميل. كل مفعول مطلق وليس مصدرا. فإذا الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، وهذا هو الذي يبرر لنا تسمية المفعول بالمطلق. سمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. ضربت ضربا، الضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته. ما الذي فعلته؟ فعلت الضرب. بخلاف قولك ضربت زيدا، فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته، وإنما هو الشيء الذي فعلت به الضرب. فلذا كان صدق المفعول عليه يحتاج إلى مصحح، فسمي مفعولا به لا مطلقا، هو مفعول به. كذلك المفعول فيه هو ليس الشيء الذي فعلته، وإنما هو الشيء الذي فعلت فيه كذا وكذا، إلى آخر المفعيل. فصدق المفعول على المطلق بلا مصحح من قيد أو شرط هو الذي جعلهم يخصونه باسم المطلق. ومن هنا كما أشرنا في تعريف المفعول به، قدم الزمخشري وابن الحاجب بحث المفعول المطلق على المفعول به وعلى غيره من المفعيل، لأنه هو المفعول حقيقة، لأنه هو المفعول على الحقيقة، المفعول بلا قيد. القيد الثاني قوله فضلة، أي لا يكون المفعول المطلق مسندا ولا مسندا إليه في الكلام. ففي نحو قولك مثلا: ركوع زيد ركوع حسن، ركوع هذا مصدر ولكنه ليس بفضلة، ولذلك لا يكون مفعولا مطلقا. كذلك قول العرب: جد جده، كما قال أبو فراس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم. أصله جد فلان جدا، ثم قصدت المبالغة في وصفه بالجد، فأسند الجد إلى الجد نفسه، جد جده. هذا مصدر ولكنه ليس مفعولا مطلقا لأنه ليس بفضلة، هو فاعل جد جده. القيد الثالث سلط عليه عامل من لفظه أو عامل من معناه، يعني أن عامل المصدر الفضلة له نوعان: إما أن يكون من لفظ المصدر، أن ينصب المصدر بعامل من نفس لفظه، كما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، من نفس لفظه. وإما أن يكون العامل من معناه لا من لفظه، يوافق العامل المصدر في المعنى وإن لم يوافقه في اللفظ. مثاله: قعدت جلوسا. قعد هو العامل والمصدر هو جلوس، فالعامل متحد في المعنى مع المصدر، إذ المشهور بين اللغويين أن القعود يرادف الجلوس. طبعا بعضهم يقول لا، لا يترادفها، القعود هو الانتقال من الأعلى إلى الأسفل، أما الجلوس فهو الانتقال من الأسفل إلى الأعلى. يقال على سبيل المثال قعد بعد أن كان قائما، ويقال جلس على الكرسي بعد أن كان نائما على الأرض، فهما متغيران، ولكن المشهور أنه لا فرق بينهما. كذلك تأليت حلفة، وتألى ابن أوس حلفة ليردني. المصدر هنا متحد مع عامله في المعنى، لأن الألية هي الحلف أو هي الحلف، يجوز بفتح الحاء وبكسرها، والأول أشهر. فعندما قال تأليت حلفة كأنه قال أقسمت قسما، فالمصدر هنا سلط عليه عامل من معناه في هذا التركيب. هذا تمام الكلام في تعريفه في القطر. زاد في شرح الشذور أنواع المفعول المطلق، أنواعه ثلاثة. التقسيم هنا بلحاظ المعنى. القسم الأول: المفعول المطلق الذي يفيد محض التوكيد لعامله، يفيد محض التوكيد، كما في الآية السابقة: كلم الله موسى تكليما. كيف ذلك؟ كلم فعل مؤلف من مادة وهيئة، المادة هي التكليم، مثل ضرب، ضرب المادة هي الضرب والهيئة فعل. المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة الذي تسلط عليه عامل من لفظه في الآية الكريمة، أكد المصدر المتضمن في الفعل كلم، أكد مادة الفعل، لأن الفعل يتألف من مادة وهيئة، فهو أكد المادة، ولذا قالوا يؤكد عامله من باب تسمية الشيء إلى الجميع، من باب نسبة الشيء إلى الجميع بسبب ثبوته لأحد المقترنين، المادة والهيئة مقترنان، فهو لأنه يؤكد المادة قالوا هذا يؤكد عامله، وبالدقة يؤكد مادة عامله. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: المفعول المطلق الذي يفيد مضافا لتوكيد عامله تحديد نوعه، يحدد نوع العامل. جلست جلوس القاضي، جلست جلوس، هذا للتوكيد، لمحض التوكيد. جلست جلوس القاضي هذا يفيد مضافا لتوكيد عامله تحديد نوعه، أفاد نوع الجلوس مضافا لتوكيد عامله. جلست جلوس توكيد، جلوس القاضي يبين النوع، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أفاد نوع الأخذ مضافا للتوكيد، ولا يكون ذلك إلا إذا قيد بشيء حتى يصح أن يبين النوع، كما إذا كان مضافا أو كان موصوفا. جلست جلوس القاضي هذا مضاف، جلست جلوسا حسنا أي جلست جلوسا موصوفا بأنه حسن، فبين النوع لأنه موصوف. القسم الثالث وهو الذي يفيد مضافا لتوكيد عامله بيان عدده، يبين العدد. مثاله: ضربته ضربتين، أو كما في الآية الكريمة: فدكتا دكة واحدة، دكة واحدة، هذا يبين العدد. فالمفعول المطلق إذن إما أن يفيد محض توكيد عامله، وإما أن يفيد مضافا للتوكيد معنى آخر وهو بيان العدد أو بيان النوع. الأمر الثاني: ما ينوب عن المصدر. قلنا إن المفعول المطلق يكون مصدرا في الغالب، ولكن في بعض الأحيان تنصب أشياء على أنها مفعول مطلق وإن لم تكن مصدرا، وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. منها من لا، يجب أن يكون بيضاً.
Thank you.
لأدنى معيشة كما قال. ومما فقد الشرط الثالث قول امرئ القيس أيضا: فجئت وقد مضت لنوم ثيابها. الحدث هناك مصدر ذكر للتعليل وهو النوم، ولكن الحدث وهو خلع الثياب الذي علل به المصدر وهو النوم لم يشاركه في الزمان، لأن خلع الثياب يكون قبل النوم، فلذا جر المصدر حينئذ باللام لنوم. وكذا قولك: جئتك اليوم للسفر غدا. جئتك اليوم للسفر غدا، هناك مصدر وهو مذكور للتعليل، ولكن الحدث وهو المجيء علل بمصدر وهو السفر لم يشاركه في الزمان، لأن السفر غدا والمجيء حصل قبله في الزمان. ومما فقد الشرط الثالث أيضا قول أبي صخر: وإني لتعروني لذكراك هزة. عرو الهزة هو الحدث، الشرط الثالث هنا متوفر. الشرط الرابع هو المفقود: عرو الهزة هو الحدث، المعلل بالمصدر هو الذكرى، وقد حصلا في زمان واحد، إلا أن الفاعل مختلف. فاعل العرو هي الهزة، فاعل الذكرى هو الشاعر، هو الذي تذكر، لذا خفض المصدر باللام لانخرام الشرط الرابع. وكذلك قوله تعالى: لتركبوها وزينة، هذا أيضا من انخرام الشرط الرابع. خلق الخيل والبغال والحمير، ما هي العلة؟ لتركبوها. فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، فاعل الركوب مختلف، فاعل الركوب والمخاطبون، لذا جاء التعليل بالحرف لتركبوها، بخلاف زينة في الآيات الكريمة. زينة جاءت منصوبة، لماذا؟ لأن الفاعل واحد هو الخالق والمزين. زينة مفعول لأجله منصوب معطوف على محل المصدر المؤول وقد استوفى الشروط، فهو مصدر مذكور للتعليل متحد مع الحدث في الزمان وفي الفاعل. هذا كله بناء على عطفه على المصدر المؤول. هناك وجوه أخرى، مثلا كأن تكون حالا من فعل تركبوها، لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة يعني تركبوا متزينين بها، أو منصوبة بإضمار فعل خلقها زينة أو جعلها زينة على ما ذكر الزمخشري وابن عطية إلى آخره من الوجوه. هذا تمام الكلام في المفعول من أجله. قال: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه يأتي. والحمد لله رب العالمين.